الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29 بعد 300 من سنن أبي داود، هو الثالث من كتاب الملاحم، باب في خبر الجساسة. سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. قال له النووي باب السند المتصل قال رحمه الله: حدثنا النفيلي قال أخبرنا عثمان بن عبد الرحمن قال أخبرنا ابن أبي ذئب محمد عن الزهري محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس القرشية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة، ثم خرج فقال: إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري، فيه تحديث الأكابر عن الأصاغر، عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر، فإذا أنا بامرأة تجر شعرها دابة، في رواية مسلم دابة، قال: ما من أنت؟ قالت: أنا الجساسة، اذهب إلى ذلك القصر. فأتيت فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض، فقلت: من أنت؟ فقال: أنا الدجال. ثم قال له: خرج نبي الأميين بعد؟ قلت: نعم. قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه. قال: ذلك خير لهم. دليل على أن أهل الباطل قد يعلمون الحق ولكنهم يستمرون في باطلهم. فالدجال عرف الحق وخذل عنه. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا أبي قال سمعت حسين المعلم قال أخبرنا عبد الله بن بريدة قال أخبرنا عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة، فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جلس على المنبر وهو يضحك. قال: ليلزم كل إنسان مصلاه حتى يحدثهم. ثم قال: هل تدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله في حياته، أما بعد موته فلا يقال الله ورسوله أعلم. قال: إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة، ولكن جمعتكم أن تميما الداري كان نصرانيا، كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، قبيلة معروفة، فلعب بهم الموج شهرا ثم البحر في البحر، وأرفعوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس. ربما كانوا قد يئسوا من الحياة، لأن البحر إذا التطم التطم. فجلسوا في أقرب السفينة، يعني خافوا أن يدخلوا إلى البحر فيجدوا من لا يوافقهم. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلبوا كثيرة الشعر، ما غلظ من الشعر. قالوا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، بيت لعبادة اليهود أو دين النصارى، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، يعني خفنا أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، يعني كبير واسع ذا هيبة، وأشد وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه. فذكر الحديث وسألهم عن نخل بيسان، يعني جعل يذكر لهم ما جاء بكم إلى هذه الجزيرة. قالوا: ظلت بنا السفينة شهر، ثم نزلنا فلقينا دابة أهلب. ثم قال لهم، سألهم عن نخل بيسان، منطقة في فلسطين يقال لها بيسان، هل تثمر؟ وعن عين زغر، عين أيضا في بلدة في الشام، يعني هل ما زالت يسير منها الماء؟ وعن النبي الأمي أي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إني أنا المسيح الدجال، وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج، يعني يقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو. قال القرطبي في التذكرة: هو شك أفضل منه صلى الله عليه وسلم، أو قصد الإبهام على السامع ثم نفى ذلك وأضرب عنه بالتحقيق فقال: لا بل من قبل المشرق، ثم أكد ذلك بما الزائدة والتكرار اللفظي، فما الزائدة لا نافية فاعلم ذلك. مرتين وما بيده قبل المشرق قالت حفظته، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث أخرجه مسلم وهو عند الترمذي مختصرا، وأخرجه أحمد وهو حديث ثابت، دافع عنه الحافظ بن حجر رحمه الله في الأجوبة المصرية. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا محمد بن صدران قال أخبرنا المعتمر قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد بن سعيد في ضعف عن عامر وهو بن شراحيل الشعبي قال: أخبرتني فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل يومئذ، ثم ذكر هذه القصة. قال أبو داود: ابن صدران بصري غرق في البحر مع ابن مسور لم يسلم منهم غيره، خرجه ابن ماجه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر، إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة، فقلت لأبي سلمة: ما الجساسة؟ قال: امرأة تجر شعر جلدها ورأسها. قلت: في هذا القصر؟ فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر، قال: هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة: إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. قال: شهد جابر أنه هو ابن صائد، هذا مذهب جابر ومذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن ابن صائد أو ابن الصياد هو الدجال الأكبر، لكن الصحيح أن ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس بالأكبر، أنه ابن صياد. قال: قلت: فإنه قد مات؟ قال: وإن مات. قلت: فإنه قد أسلم؟ قال: وإن أسلم. قلت: فإنه قد دخل المدينة؟ قال: وإن دخل المدينة. يعني جابر كان يجزم أنه الدجال الأكبر مع ما حصل من الأمور التي توضح أنه ليس بالدجال الأكبر، وابن صياد سيأتي شأنه. قال: في خبر ابن صايد أو ابن صياد. قال النووي: قال العلماء: قصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هو، هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء: ظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: إن يكون هو فلن تستطيع قتله. وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له، هو أنه لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة، فلا دلالة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض انتهى. قال: قلت: وقد أطلب الحافظ بن حجر الكلام في أن ابن صياد هل هو الدجال أو غيره في كتاب الاعتصام في باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، قال: فإن شئت الوقوف عليه فارجع إليه. قال في السند المتصل: حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد أو صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، يعني قصر وحصن، وهو غلام، مستقبل المسجد، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: فنظر إليه ابن صائد وفي نسخة ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني رسول العرب. ثم قال ابن صياد وفي نسخة صائد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد إني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيه؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. يعني خبر صادق وخبر كاذب، معناها أنه لبس عليه، النبي لا يأتيه إلا الخبر الصادق. قال: خلط عليه الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة، يعني شيء أضمره النبي صلى الله عليه وسلم ليختبره، هل الذي يأتيه ملك أم يأتيه شيطان. فلما قال له الدخ علم أن الذي يأتيه شيطان، لأن الشياطين تقطع الكلام. وخبأ له: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. زجر الكلب وما سواه، فلن تعدو تجاوز قدرك، قدر الكهان والعرافين. فقال عمر: يا رسول الله ذلي فأضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن فلن تسلط عليه، يعني إن يكن الدجال الأكبر لن تسلط عليه، لأن الذي يقتل الدجال الأكبر هو عيسى، وإلا يكن هو فلا خير في قتله، لا تقتله، إن لم يكن هو ما أمرنا بقتله. اتفقنا عليه. أخرجه الترمذي وأحمد. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد، قد شك غيره. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلب بالله أن ابن الصياد وفي نسخة الصائد الدجال، فقلت: تحلب بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف بالله تعالى على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال النووي: استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن، وأنه لا يشترط فيه اليقين. قال البيهقي في كتابه البعث والنشور: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا هل هو الدجال. قال: ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم، ومن ذهب إلى أنه غير احتج بحديث تميم الداري. قال: ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال، كما ثبت في الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزة بن قطن، وليس هو كما قال. وكان عمرو بن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده، فعصم الله تعالى منها المسلمين ووقاهم شرها. قال: وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غير كما صرح به في حديث تميم. هذا كلام البيهقي، وقد اختاره أنه غيره. انتهى كلام النووي. قال المنذري وأخرجه مسلم البخاري ومسلم. قال رحمه الله: سند المتصل: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر قال: فقدنا ابن صياد أو صائد يوم الحرة، هو يوم غلبة يزيد بن معاوية على أهل المدينة ومحاربته إياهم، وهذا يخالف ما في رواية جابر المتقدمة من أنه قد مات. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون، وفي رواية دجالا، كلهم يزعم أنه رسول الله تعالى. اتفق عليه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه مطولا وأحمد. فلا تعجب إذا رأيت كثرة الدجاجلة، لا سيما في آخر الزمان، هذا يدعي بأنه المهدي المنتظر، وذاك يدعي بأنه رسول الله، والله المستعان. قال في السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا، وفي رواية دجالا كذابا، كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. أخرجه أحمد. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبيدة السلماني بهذا الخبر. قال: فذكر نحوه، فقلت له: أترى هذا يمنهم يعني المختار؟ قال: فقال عبيدة: أما إنه من الرؤوس، من رؤوس الكذابين، المختار بن أبي عبيد لأنه ادعى أنه يأتيه ملكان جبرائيل وميكائيل. وقد نص الحديث على أنه كذاب كما في حديث أسماء يكون من ثقيف كذاب ومبير، الكذاب المختار والمبير الهالك الحجاج. قال باب الأمر والنهي. سند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنعه فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا، وفي نسخة ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتكسرنه على الحق قصرا. أخرجه الترمذي بنحوه ابن ماجه. هذا حديث يحتج به جمع من أهل العلم على وجوب إنكار المنكر، إلا أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو حديث منقطع. وهناك أدلة تدل على هذا المعنى أنه ينبغي الإنسان أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، منه حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قوله لتأطرنه على الحق أي تردوه إلى الحق، وقوله لتقصرونه عليه أي تحبسونه على ملازمته. والحق يا أخوة أن المنكر إذا لم يكن المنكر له من ذوي السلطان قد يكون الإنكار ضعيفا، لا سيما في مثل هذه الأيام التي يتنمر فيها من ليس بشيء، قد تنكر عليه ولا يسمع الناس لك إنكارا، إلا أنه من الجهاد لا يسكت الإنسان، وإلا مثل هؤلاء يحتاجون إلى درة عمر. هؤلاء الدجاجرة الذين ينكرون السنة والذين يتكلمون بالقرآن وليسوا من أهل القرآن أصلا في سرد ولا ورد، بعضهم ما يصلي، بعضهم رافضي، بعضهم علماني حداثي، وتجده يقول لك هذا ليس في القرآن والبخاري هو الذي أفسد الناس ومن هذا الكلام. فمثل هؤلاء السفهاء الإنكار عليهم بالقول قد لا يجدي، يحتاجون إلى إنكار السيف، إلى إنكار السنان، هذا الذي فعله السلف. خالد القسري ضحى بالجعد بن درهم، سلم بن أحوز قتل الجهم بن صفوان، هارون الرشيد هم بقتل بعض من عارض السنة، وهكذا كانوا يقتلون الزنادقة، الحلاج قتلوه وصلبوه، قيلان الدمشقي قطعوا أيديه وأرجله من خلاف وصلبوه، من رفع رأسه أذاقوه حمام الموت وأردوه إلى أمه الهاوية. أما تبقى مع رجل سفيه أنت تقول قال الله لا يؤمن بمدلول كلام الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فنحن في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع بن لكع. ولا عليكم بتأثر الناس، إذا رجع الحق ظهر الحق وقامت الدولة التي تأطر الناس على الحق هؤلاء يذهبون. ثم أيضا هذا الذي الآن يظهر أكثر عقيدة المعتزلة قد سطر قديما، الذين ينكرون الحوض والميزان والصراط والبعث، ما أقصد البعث وما إليه من الشفاعة ونحو ذلك، وكذلك يطعنون في الصحيحين. هؤلاء كلهم قد ذهب سلفهم. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا خلف بن هشام قال أخبرنا أبو شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه: زاد أو لا يضربن الله بقلوبكم بعضكم على بعض ثم لا ينعننكم كما لعنهم. قال أبو داود: رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله، رواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قوله. قال في السند المتصل: حدثنا وهب بن بقية عن خالد وحدثنا عمرو بن عون قال أنبانا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه رضي الله عنه، أي في خطبة له: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني ربما استدل بها بعضهم على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس كذلك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بقدر الاستطاعة، لكن إذا أبى الناس الرجوع لا تذهب معهم، يكون حالك كما قال الأول: ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. لا، عليك أن تلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يضرك أهل الضلالة. قال عن خالد: وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. أن أهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال عمرو عن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وهذا هو الحاصل الآن: أكثر الدول تنهار اقتصادها، ينهار خيرها، يكثر الشر فيها، بسبب أنها تعلم ربما ببيوت المومسات، تعلم ببياعي الخمور، تعلم بمروج المخدرات، ولكنها تتغاضى. فلذلك العقاب يعم الجميع. قال أبو داود رحمه الله: رواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة قال شعبة: فيهما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير عن جرير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا. صلى الله السلام والعافية. فيه مبهم. وقد روي أيضا عن المنذر بن جرير: فإن يكون هو فقد احتج به مسلم. وتجد من يقول: ما دخلي، هذه مصيبة، هذه الناس يفعلون. قال: ما دخلي، حالي حال نفسي. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن الشهاب صحابي صغير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطع هناد بقية الحديث وأفاه ابن العلاء: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. هذا الحديث فيه درجات تغيير المنكر، وأنك تبدأ بالإنكار باليد إن كان تحت يدك، كمعصية في ولدك، معصية في زوجتك، معصية داخل بيتك، ما يقع من وراها مفاسد. أما أن تكون المعصية قد تؤدي إلى فساد أكثر إذا غيرت باليد، ربما ترى طنبورا مع أحدهم فتكسره يقوم يقتلك أو تقوم تقتله، هذا ليس بتغيير، هذا منكر أعظم. ومن يغير منكرا بأنكري كغاسل البول كغاسل الحيض ببول أغبر. فمراتب تغيير المنكر أن يزال بالكلية يجب إزالته، أن يزال بمثله أن يزال ويكون الخير أكثر منه يزال، أن يزال بمنكر مثله لا فائدة فيه، أن يأتي بأنكر منه هذا حرام. لكن أضعف الإيمان أن تغير بقلبك، القلب ما يطلع عليه أحد، إذا أحببت المعاصي أهل المعاصي هذه مصيبة، هذه كارثة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال أخبرنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا، وفي رواية وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا بخلا شديدا يمنع الناس عن الطاعة ويرتاحون له، وهوى متبعا يعني تهوى النفوس الشر وتتبعه، ما يمتنع الإنسان وما ينزجر عن الشر، ودنيا مؤثرة، دنيا محبوبة مرغوب فيها مطموع فيها مع زهد في الدين وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أنت تأتيهم بالحديث والآية وهم يأتونك بالرأي المجرد، فعليك يعني بنفسك، عند ذلك اعتزلهم، لأنهم سيعارضون كلام الله بكلامهم، وسيعارضون الحق بأهوائهم، وربما أوصلهم الشح إلى القتل والقتال. فإن من ورائكم أيام الصبر، أيام تحماد تحتاج الإنسان فيها إلى صبر عظيم، إلى مجاهدة النفس، وعند ذلك يحمد الصبر عند أن يرى كثرة الفتن. الصبر فيه مثل القبض على الجمر، انظر كيف القبض على الجمر شديد، لكن العاقبة محمودة. للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. خرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبيب. وليس فيه أن هؤلاء يكونون أفضل من الصحابة، لا، وإنما يؤجرون أجرا كثيرا لفضل صبرهم ولاعتصامهم بالكتاب والسنة في زمن الفتنة. والحديث قد تكلم فيه بعضهم. قال في السند المتصل حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، لكثرة الفتن كأنهم يغربلون، تأتي الفتنة ربما المسجد مليء ما تنتهي إلا وقد ذهب نصف المسجد، تأتي الفتنة الأخرى والمسجد فيه النص ما تذهب إلا بقي صف صفان، تأتي الثالثة تأخذ لها ما تيسر، وإذا بالثابت على الدين قليل جدا. الفتن تغربل الناس، تغربل الناس مثل الغربال لما يغربل به الدقيق، فينزل ما كان دقيقا ويبقى ما كان حصن وما كان غير ذلك، تبقى حثالة من الناس أي الأراذل، قد مرجت عهودهم فسدت عهودهم مواثيقهم، يكذبون كما يتنفسون، يحلف ما يبالي نكث أو وفى، يوعد ما يبالي أخلف أو وفى، لا مروءات ولا ديانات. واختلفوا فكانوا هكذا، شبك بين أصابعه فقالوا كيف بنا يا رسول الله، يعني إذا جاء هذا الزمان المصيبة الذي فيه كثير شر وقليل خير، قال تأخذون ما تعرفون وهو الكتاب والسنة، وتذرون ما تنكرون مما خالف الكتاب والسنة الحق، وتقبلون على أمر خاصتكم العلماء ومن إليهم، أمر الخاصة الذين هم في بعد عن الفتن، وتذرون أمر عامتكم. أخرجه ابن ماجه. أمر العامة أكثر الناس تجدهم يخوضون بالباطل. ما قالت حذام صدقوها ومشوا عليه. قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب أبي العلاء قال حدثني عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه كأنهم يختلطون في الشر والفساد قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال الزم بيتك لا تخرج إلا الحاجة واملك عليك لسانك لا تتكلم رب كلمة تؤدي إلى قتل وقتال في أيام الفتن رب كلمة تؤدي إلى قتل وقتال أو تؤدي إلى شرور أو تؤدي إلى سفك دمك وأخذ بما تعرف ودع ما تنكر الشيء المشتبه اتركه وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة واترك الناس ولا تتبعهم وهذه رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار خرجه البخاري وهو عند أحمد وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عباد الواسطي قال أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال أنبأنا إسرائيل قال أخبرنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد مطولا قد جاء من طريق أخرى بسند ثابت عن غير أبي سعيد جاء عن زيد بن خالد جاء عن غيرهم فهو ثابت بمجموع طرقه كلمة حق عند سلطان جائر ظالم لكن ليس معنى ذلك أن تقوم بالكلمة التي تؤدي إلى الثورة إلى الانقلاب إلى الفتنة في المسلمين كما أفتى بعض الثوريين قال لأن يذهب يعني نصف الشعب السوري من أجل إزالة بشار أسد هذه فتوى باطلة ذهب نصف الشعب السوري وبقي بشار أسد ما تزحزح ولا تغير قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن علاء قال أنبأنا أبو بكر قال أخبرنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة صحابي الكندي كندي من حضرموت اليمن ثور بن عفير أبو حي من اليمن الآن بعضهم ما عاد يريدك تقول هذه المناطق من اليمن من اليمن الشأن واحد وإذا كان بين الناس خلافات سياسية الله يصلحهم ما شأننا منهم نحن إنما نأمر بمعروف نهى عن المنكر لكن الإنسان يبقى على ما كان عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال من رأى أنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها فعلا من رضي الباطل ولو كان بعيدا عنه لأن الراضي بالباطل كالفاعل له المحب له الداعي إليه قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها قال منذري وهذا مرسل عدي بن عدي هو ابن عمير بن أخي العرس تابعي وفي الحديث الأول والثاني المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي قال الإمام أحمد ضعيف الحديث كل حديث رفعه المغيرة فهو منكر قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال أخبرنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم يعني ما يهلكهم الله عز وجل بغتة حتى يقيم عليهم الحجج وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين قال الخطابي فسره أبو عبيد في كتابه وحكى عن أبي عبيدة أنه قال معنى يعذر أي تكسر ذنوبهم وعيوبهم. قال وفيه لغتان، وقال أعذر الرجل إعذارا إذا صار ذا عيب وفساد. قال وكان بعضهم يقول عذر يعذر بمعناه ولم يعرفه الأصمعي. خرجه أحمد. وقال رحمه الله باب قيام الساعة. بعد هذه الملاحم جميعها تقوم الساعة، تنتهي هذه الدنيا بما فيها من مفرحات، بما فيها من منقصات، بما فيها من طاعات، بما فيها من سيئات، تنتهي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم، وفي رواية أرأيتكم أي أخبروني ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يموت الناس جميعا أي في ذلك الزمن، يموت من كان في تلك الليلة موجود، أكثرهم يعيش إلى 100 سنة. ذكروا أن آخر من مات في من الصحابة هو عامر أبو الطفيل عامر بن واثلة. قال النووي المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من 100 سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أو كثر، وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق 100 سنة. قال وفي احتراز من الملائكة، وقد احتج بهذا الحديث من شد من المحدثين فقال بموت خضر عليه السلام، هو ميت بلا شك ولا ريب، هو ميت. النووي يقول واختلفوا في حياة الخضر ونبوته، فقال أكثر من العلماء هو حي موجود بين أظهرنا. هذا قول الصوفية، هذا ما هو قول أهل الحديث ولا قول أهل الاستقامة، قول الصوفية عباد القبور عباد الخضر. يبقى أحدهم في الصحراء ويقول يا خضر أعطني ما أشرب، أو يا خضر انقذني، فربما تصور لهم الشيطان بعض الصور وقالوا هذا الخضر، حتى أدركنا بعض الناس وهم يتكلمون عن هذا إذا رأيت كذا فهو الخضر، كلام لا دليل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، كيف بالخضر؟ قال ابن عمر فوهل الناس من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون منها عن هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد أن ينخرم ذلك القرن، متفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد. يعني ليس معناها أنها تقوم الساعة، إنما أولئك الناس. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن سهل قال أخبرنا حجاج بن إبراهيم قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم، أخرجه أحمد مطولا. قال المناوي تمام عند الطبراني من حديث المقدام يعني 500 سنة، ويأتي شرحه مفصلا في الحديث الذي بعده. الصحيح أن هذه الأمة قد عاشت أكثر من 1400 سنة، نحن الآن في قريب منتصف القرن 15، فتحديد عمر الأمة ب500 سنة ب700 سنة هذا من الأقوال التي لا دليل عليها. وكذلك كتاب هرمجدون أو ما أدري إيش اسمه، ما أرضي يحتفظ لي هذا الاسم، الذي يحدد فيه عمر أمة محمد، اعتمد على حسابات اليهود، حسابات اليهود على أن ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء حام ميم عين سين قاف حاميم، هذه حساب أمة محمد، لا دليل معهم على ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو ألا تعجز أمتي عن ربها عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعيد وكم نصف يوم؟ قال 500 سنة، أخرجه أحمد. يقول هنا لعل أراد بال500 أن يكون بعد 1007، فإن اليوم نحن في 7 سنة من 1008، وفي إشارة إلى أنه لا يتعدى عن 500 فوق حديث عمر الدنيا 7000 سنة، ما هناك دليل على ذلك. الله أعلم كم قد مرت من الأعوام، كم قد مرت من آلاف السنين. إذا كان داود عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حين رآه آدم عليه السلام قال يا رب من هذا؟ قال هذا نبي من أبنائك من آخر الزمان، يكون في آخر الزمان، نبي يكون في آخر الزمان، هذا في زمن داود. يذكرون أن بين النبي صلى الله عليه وسلم بين عيسى 500 سنة، فكم بين داود وبين عيسى وكم؟ فمثل هذه الأمور عبارة عن تخرصات، حساب عمر الدنيا، وأنه بكذا كذا، هذا من التخرصات التي لا دليل عليه. نكون في هذا اليوم الموافق للتاسع عشر من ذي القعدة الحرام لعام 43,400,000 قد انتهينا من كتاب الملاحم، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان هذا الدرس الأخير.